بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة وأيتها الأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فقد عني الإسلام بالعلم أيما عناية. وعندما نذكر العلم فإننا نذكر في مقدمته العلم الشرعي. قال تبارك وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأفضل العلوم هو العلم الشرعي القائم على كتاب الله عز وجل وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع العناية أيضا بالعلوم الأخرى كعلوم الآلة، علم النحو والصرف، وعلم البلاغة، وعلم اللغة على وجه العموم، وغير ذلك من العلوم المساندة، علوم الآلة. ويأتي أيضا العلوم الحديثة، علم الطب وعلم الهندسة وغير ذلك من العلوم الحديثة، لكن في مقدمتها كما قلت هو العلم الشرعي. وهذا العلم الشرعي العلماء يتكلمون فيه من عدة أوجه، ومن ذلك ما نحن معنيون به في هذا اللقاء المبارك بكم، ألا وهو أهمية تلقي العلم عن العلماء الراسخين فيه، لأنه كما قال الإمام الحسن البصري رحمه الله: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يعني هذا العلم دين، الإنسان عبادة وقربة به، يعرف المسلم كيف يعبد ربه وكيف يعمل بهذه الشريعة وكل شيء، هذا العلم دين. قال رحمه الله: فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولذلك روي عن البخاري رحمه الله أنه كان إذا رحل في طلب العلم وأراد ملاقاة الشيوخ كان يسأل عن صلاته ويتفقد حاله، وكان يقول: إذا كان ضابطا لصلاته جماعة في المسجد وعلى السنة فهو لغيرها أحفظ وأضبط، وإن كان قد ضيعها فهو مضيع للسنة إن عاجلا أو آجلا. فكان رحمه الله تعالى يعني، أو هذا منهج السلف رحمه الله، العناية بالشيوخ وتفقد أحوالهم والنظر في أمورهم، ليس من باب التطفل أو أنهم لا يحترمون العلماء، لا، لكن الإنسان يجب أن يعني يبحث عن العلماء أهل الفضل أهل الخشية، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم هو خشية الله تعالى، العلم هو خشية الله تعالى. ثم قرأ قول الله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أيها الإخوة وأيتها الأخوات، عني سلفنا الصالح ومن بعدهم رحمهم الله بالعناية في التلقي عن الشيوخ الربانيين الأئمة الأعلام، وكانوا يبذلون في ذلك النفس والنفيس، سواء في الحرص على مجالستهم ويعني لزوم بلدانهم، كما حصل مع الإمام الحبر البحر ابن عباس رضي الله عنهما، كانت له حلقة في بيت الله الحرام في المسجد الحرام، وكان يلازمه طلابه ويحرصون عليه. ومن ذلك عطاء ابن أبي رباح رحمه الله قال: قدمت على ابن عباس ومعي أبواي، فأراد أن يرجع بي إلى الطائف فقلت ألزمه فلزمته. وجاء في رواية أنه قدم على ابن عباس في مكة، جاء من الطائف، فلقيه رجل فقال: أين تريد يا عطاء؟ قال: أريد ابن عباس رضي الله عنهما. قال هل تحفظ القرآن؟ قال لا. قال اذهب فاحفظ القرآن ثم تعال اطلب العلم. فجاء حفظ القرآن ثم جاء ولزم ابن عباس، وهذه سنة وطريقة سار عليها العلماء وفي مقدمتهم الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه كان الصحابة يشغلهم الصفق بالأسواق وفلان في النخل وكذا، وأنا كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بطني، يعني على أكل، ما هو شبع، لكن هذا مما يدل على عنايته رضي الله عنه ولزومه. ولا شك أن في مقدمة الأئمة الأعلام الراسخين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو القائل وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإذا أردنا أيها الإخوة والأخوات أن نتتبع سير السلف لوجدنا صورا حية في الأخذ عن الأئمة الراسخين في العلم والرحلة إليهم وتحمل المشاق من أجلهم. جاء في سيرة الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله، أحمد بن حنبل رحمه الله إمام أهل السنة في زمانه، أنه خرج من بغداد مسافرا إلى اليمن من أجل عبد الرزاق، وعبد الرزاق هو عبد الرزاق بن همام الصنعاني صاحب المصنف صاحب التفسير، إمام من أئمة أهل السنة وأئمة أهل الحديث والتفسير. فلما أراد أن يخرج من بغداد لقيه بعض الطلاب الذين قدموا من اليمن، فقالوا أين تريد يا أبا عبد الله؟ قال أريد عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق. فقالوا الحديث الذي عنده قد رويناه، يعني قد حفظناه الآن، فلا ترحل وخذه من عندنا. فقال رحمه الله كلمته المشهورة: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. وقال رحمه الله: لا تفسدوا علي النية. وقول رحمه الله طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، يعني خذ من كبار أهل العلم من شابت لحاهم في العلم الراسخين في العلم، خذ منهم. ولذلك كان الإمام أحمد يستطيع أن يأخذ من هؤلاء الطلاب الذين رووا عن عبد الرزاق، ولا داعي أن يسافر، والسفر فيه مشقة وصعوبة، وقد ضاع كما جاء في تاه الطريق رحمه الله مرتين أو ثلاث، كاد يهلك رحمه الله، ويعلم أن السفر فيه مشقة وفيه تعب وفيه، لكنه رحمه الله تعالى أراد أن ينال العلم وأن يأخذه من الراسخين فيه، من الأئمة، من الأعلام الكبار. فلذلك أيها الإخوة وأيتها الأخوات، العناية بهذا الأمر وهو الرحلة في طلب العلم والأخذ عن الأئمة الراسخين أمر مطلق ومهم. والعلماء رحلوا، هذا أبو عمرو الداني إمام القراءات في زمانه رحل من المغرب ومن الأندلس إلى المشرق، وهذا أبو حيان صاحب البحر المحيط خرج أيضا واستقر في مصر في القاهرة، وكل أئمة، الطبري صاحب التفسير شيخ المفسرين رحل من آمل طبرستان وصل إلى بغداد، وتنقل أيضا في كثير من المناطق وأصابه جوع وجهد شديد، وكله رغبة أن يلتحقوا بالأئمة الراسخين في العلم. ونحن ولله الحمد في هذه الأزمنة بعد أن يعني حصلت هذه المواقع الحديثة للتواصل، صار أحدنا يستطيع أن يطلب العلم وأن يلتقي بالراسخين في العلم وهو في بلده، في شرق العالم أو في غرب العالم، في الشمال في الجنوب، يستطيع يلتقي. هناك لله الحمد مواقع للأئمة الكبار أهل العلم، في مقدمتهم سماحة والدنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وأيضا موقع الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، وغير ذلك من الأئمة الأعلام. أيضا في مواقع علمية مثل موقع رئاسة الإفتاء، فيها فتاوى اللجنة الدائمة منزلة فيها، أيضا موقع منارة الحرمين الشريفين، هذا أيضا مفخرة من مفاخر بلادنا، وفق الله ولاة أمرنا لكل خير وجزاهم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يعني هنا كلها الحمد مواقع علمية، فيستطيع الإنسان أن يطلب العلم وأن يلتقي بالراسخين في العلم، سواء من الأموات رحمهم الله أو من الأحياء الآن، يلتقي بهم ويفيد منهم ويدخل مواقعهم. موقع سماحة العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله له موقع والله الحمد، وفي دروسه يشرحها، شرح فيها متونا في العقيدة وفي الفقه وفي التفسير وفي الحديث. فأنا الذي أقصده أننا ولله الحمد في هذه الأزمنة يمكننا أن نستفيد عن طريق مواقع في الإنترنت، عن طريق الجوالات، عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، يستفيد الإنسان. وأنا أعرف الحقيقة ولله الحمد بعض الطلاب من التقينا بهم في الجامعة أو في رحاب الحرمين الشريفين يذكرون يعني أنهم جعلوا لهم جدولا، يوم السبت مثلا شرح العقيدة الواسطية للشيخ كذا، شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب للشيخ كذا، شرح الأصول الثلاثة القواعد الأربعة مثلا، يعني هذا في العقيدة، في الحديث شرح الأربع النووية، شرح الصحيحين، بلوغ المرام، الفقه. فالحمد لله هذا فضل من الله سبحانه وتعالى وإعانة، أن يعان الإنسان على طلب العلم وأن يأخذه عن الراسخين فيه. وإن لم تكن يا أخي قد أدركت يعني مجالسهم وثنيت الركب عندهم، لكنك تستطيع الآن أن تثني الركب عند مواقعهم الإلكترونية، أو إن تيسر لك مثلا أنت في أي بلد ستجد العلماء الراسخين. والله الحمد أمة محمد، أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لا تعقم من العلماء الراسخين في العلم، تجدهم ولله الحمد من الأحياء، سواء في رحاب الحرمين الشريفين أو في غيرهما، هنا في داخل البلاد أو في خارجها، تجد ولله الحمد علماء ربانيين راسخين في العلم. فما عليك إلا أن تلزم مجالسهم وأن تثني الركب عندهم وأن تفيد منهم وأن تتأدب بآداب طلب العلم. واقرأ يا أخي في كتاب الرحلة في طلب الحديث للإمام الخطيب البغدادي، تجد الحقيقة الصور مشرقة، تجد صورا مشرقة في طلب العلم وفي العناية به. اقرأ يا أخي في آداب طالب العلم وما ينبغي أن يكون عليه. دائما يذكر العلماء أول أمر أن يحرص على طلب العلم من العلماء الربانيين، من العلماء الراسخين في العلم، وقد ذكروا أوصافهم ونقلوا رحمهم الله صفاتهم عن السلف، قال فلان كذا، قال فلان. فهذه يعني هذه الأمور واضحة وبينة. اقرأ في كتاب الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، اقرأ في كتاب عمدة المتعلم لابن جماعة الكناني، اقرأ في كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للإمام النووي، وقبله أخلاق حملة القرآن للإمام الآجري. اقرأ في هذه الكتب تجد خيرا كثيرا، وفي غيرها أيضا. فأنا الحقيقة يعني أحث الإخوة والأخوات على يعني تلقي العلم من الراسخين في العلم، ممن شابت لحاهم في العلم، مع احترامي وتقديري لمن هم يعني في الطبقة التي بعدهم. فأنا لا أغمض ولا أغمس حقا لأحد، فكل إن شاء الله في خير، وهؤلاء يعني لهم دروسهم ومجالسهم، ولكن كما قال الإمام أحمد رحمه الله، طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، سنة أخذ من المشايخ الكبار، من أهل العلم الكبار. وكما قلت لا يمنعك أن تستفيد من إنسان يعني شيخ وهو معروف ومزكى من أهل العلم ويعني على منهج أهل السنة والجماعة، أن تستفيد منه وأن تحضر مجالسه وأن تفيد منه، كما قلت إذا كان مزكى من أهل العلم وهو على منهج أهل السنة والجماعة. ولكن كما قلت أعيد وأكرر، الأخذ عن كبار العلماء الذين شابت لحاهم في العلم، هذا هو الأصل وهو المعول عليه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا سويا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا سويا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الاستقطاع للدعوة نور وهداية.